بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة العثيمين رحمه الله: الفصل الخامس في التراويح. تراويح جمع ترويحة، وسميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون بين كل ركعتين، لأنهم كانوا يطيلون القيام ويكثرون القراءة ويطيلون الركوع والسجود، فإذا فرغوا من الركعتين احتاج الناس إلى أن يرتاحوا فيحصل لهم تروح، هذا معناه. وهذه التسمية جاء في حديث عائشة عند البيهقي في كتاب له في فضل الأوقات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتروح. ذكر البيهقي قال: لو صح هذا لكان دليلا على أصل تسمية التراويح، ولكنه لم يصح، فيه رجل ضعيف. ثم أيضا لفظ يتروح محتمل أن يكون بمعنى أنه يتروح بعد الركعتين، ومحتمل أن يكون يتروح أي يأخذ شيئا ويتروح به بمعنى جلب الهواء من مثل المروحة، لأن هذا اللفظ كذلك يرد في هذا، يتروح أي يحرك شيئا من أجل أن يأتي له بالهواء. والمشهور في هذه التسمية كان في زمن عمر رضي الله عنه تسميتها بالتراويح على هذا الحال وهذا الوضع، على هذا الوصف، أنهم يصلون إذا صلوا العشاء يصلون الراتبة ثم بعد ذلك يصلون ما تيسر ركعتين يطيلون ثم بعد ذلك يتروحون من باب التنشيط للناس والعبادة، ثم بعد ذلك يقومون ركعتين يطيلون ثم بعد ذلك يتروحون، وهكذا هذا أصلها. وأما بالنسبة للتراويح فهي التراويح هي من قيام الليل، تعتبر من قيام، ليست صلاة مستقلة، ليست صلاة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى وجلس ثم بعد ذلك قام وصلى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة في المسجد وصلوا وراءه ثم سلم ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج وصلى في بيته كما جاء في حديث زيد، وهكذا بمعنى أيضا في حديث أنس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثم نام ثم صلى أربعا، وهذا دليل على الفصل، الفصل بين الركعات، وأنه لا مانع منه. وصلاة التراويح أصلها قيام الليل في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالناس في رمضان كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد فجاءوا ناس وصلوا بصلاته، فلما أصبحوا تحدثوا، يعني قالوا نحن البارحة صلينا مع رسول الله، ففي الليلة الثانية كثر الناس فصلى بهم، فلما أصبحوا تحدثوا، فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس في المسجد، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا تحدثوا، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، معناه امتلأ تماما وعجز عن استيعاب الناس، وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، وما خرج إلا في صلاة الفجر، فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام ثم تكلم بعد الصلاة، قال: أما إنه لم يخف علي مقامكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي منعه من أنه يخرج ويصلي بهم؟ خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض، وهذا الذي يخشاه قد زال بوفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا الاجتماع على قيام الليل في رمضان سنة، سنة، سميت تراويح، سميت تهجدا، سميت قياما، سميت ما سميت، هي صلاة ليل، فيشرع لها الجماعة في رمضان وأن تؤدى في المسجد. وهكذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن أنه صلى بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وأنه دعا أهله ونساءه من أجل أن يشهدن الصلاة. هذا ما يدل على أنها سنة، سنة وبلا شك. وأيضا قال لهم لما قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا أكثر مما نفلتنا، قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ألا يدل على سنية الجماعة؟ بلى، هذا دليل واضح صريح. وجاء أيضا حديث النعمان بن بشير بمعنى حديث أبي ذر أنه صلى بهم ليلة 23 و25 و27، وجاء في زيادة أنه أيضا صلى بهم ليلة 24 و26، إلا أنه في الليالي الوترية أطال فيها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا دليل على أصل الاجتماع على قيام الليل في رمضان، سواء سميت بالتراويح أو سميت بالتهجد، فكل هذا وارد وكله أصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعجب ممن يستنكر هذه الصلاة ويقول يا بدعة. قال الإمام ابن خزيمة: هذا يشابه الروافض، هذا مثل الروافض. وهكذا الآن من الصوفية من يدندن بهذا، وقد سئلنا وكلمني بعضهم في السنة الماضية أن بعض الصوفية يروج ويتكلم يقول: أنتم تقولون كل بدعة ضلالة، فهذه التراويح بدعة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصلون أنتم الآن؟ هذه بدعة. فرددنا على ذلك ونشر بهذه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل الصحابة. فعمر جمع الناس لأنهم كانوا يصلون، كانوا يصلون عدة جماعات في المسجد، رجل يصلي بمفرده ورجل مع رجل واثنان وثلاثة مع شخص آخر، فكانوا يصلون عدة جماعات في وقت واحد، كل واحد يعني إما هذا مع نفسه أو مع رجل أو مع اثنين، كل واحد يقوم مع من يريد. فخرج عمر فلما رآهم هكذا أوزاعا متفرقين جمعهم على إمام واحد، فجعل أبيا وتميما رضي الله عنهما يصليان بالناس، يصليان بالناس. وهو رضي الله عن عمر ما كان يصلي مع الناس، كان يصلي ببيته، كان يصلي في بيته. نعم، فإذا هذا دليل على أن هذه الصلاة سنة، وإقامة جماعة في المساجد سنة. والرافضة الحوثة متى تكون هذه عندهم سنة؟ متى تكون صلاة التراويح سنة؟ ليلة العيد، مش سنة فقط بل ربما واجبة. في تلك قبل سنتين 3 سنوات لما أعلنت اليمن والسعودية أن غدا العيد، الحوثي قال لا بكرة رمضان، وداروا على المساجد ودقدقوا على البيوت انزلوا صلوا التراويح، وسائر الشهر ممنوع والميكروفونات خارج ممنوع، في ليلة العيد قالوا صلوا وشغلوا الميكروفونات خارج وجوبا وإلزاما. نعم، فبعض إخواننا جاء الحوثة يصلون وراءه، فأجزاء الله خير يعني مشغلهم، فيعني هم سائر الشهر ما صلوا التراويح إلا تلك الليلة جاءوا يصلون قيام الليل، فاستفتح البقرة حتى أكملها في ركعة، ثم بعدها قرأ النساء، ثم بعدها قرأ آل عمران في ركعة واحدة، والجماعة بعد ما سلم عطفوا قذا حق الشهر كامل. فالشاهد هؤلاء البدع الأغواء، فالرافضة والصوفية بينهم تقارب، بينهم تقارب وتراحم. نعم، وإن كان بعضهم قد يظهر المعاداة للرافضة وكذا، لكن هي أشياء شكلية، أشياء شكلية. نعم، فهم معهم ومنهم وإليهم، فلا تنتظر من مبتدع نصرة للإسلام ولا قمعا للبدعة. فالحاصل من هذا أن التراويح صلاة مشروعة وهي سنة، سميت تراويح، سميت قياما، سميت تهجدا، هي صلاة ليل، والاجتماع والجماعة لها في المسجد في رمضان سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه ثبت كفى، ولا يلزم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم كل ليلة، لأنه إنما امتنع عن ذلك خشية أن تفرض، وما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام قد زال بوفاته، فبقيت أنها سنة. ومن العلم من يقول لا يجوز تعطيل المسجد عن صلاة القيام في رمضان، وبعضهم جعله من فروض الكفاية، وأنهم إذا ما أقاموا ذلك أثموا، لأن هذا تعتبر الآن من الشعائر التي ينبغي أن تظهر وأن يحافظ عليها. فإذا كان الناس يقومون، مثلا أنا أحفظ القرآن وهناك شخص آخر يحفظ القرآن، هو سيصلي بهم وأنا سأصلي في البيت، طيب ما في مشكلة. أو مثلا يعني أنا أريد أصلي أنا وأهلي في البيت وأطيل كيفما أريد في صلاتي في ركوعي في سجودي، وهناك من يغطي ويقيم هذا، فهذا حسن. فإن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما، وكان عمر رضي الله عنه ما يصلي معهم، كان يصلي في البيت، وهكذا أيضا عبد الله بن عمر، وكانوا كان من السلف من يرغب أن من يحفظ القرآن ويستطيع أن يقوم إذا كان ما يصلي بالناس يصلي بمفرده، يصلي بمفرده. نعم، فالشاهد هذا خير، هذا خير. لكن الشخص إذا كان يعرف من نفسه أنه يكسل وسيقول أنا سأصلي في البيت، تارة يصلي وتارة يكسل وتارة يقلل وتارة ينام، فمثل هذا لا، نقول له صلي في المسجد. أما مثلا شخص يعلم من نفسه أنه سيصلي في البيت ويحافظ عليها بدون كسل، فنقول له صلي في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث زيد رضي الله عنه. وبهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أرادوا أن يصلوا معه لما دخل البيت ولم يخرج، فهذا أولى. لكن إذا كان مثلا أنا إمام المسجد إذا قلت لهم لا أنا سأصلي في البيت، طيب يا أخي مين بيصلي بنا؟ ما أحد سيصلي بنا. ففي هذه الحالة ينبغي إيش؟ أن نصلي بهم، لأن هذا من الإعانة لهم على الخير، من الإعانة لهم على الخير، وهذا خير. فأنت كل من صلى وراءك بسببك أنت تجد أجرا، مثل ما حصل تجد أجرا. لكن إذا كان هناك إمام سيصلي بالناس وأنت تستطيع أن تصلي بمفردك افعل، بارك الله فيكم. طيب، هذا بالنسبة إن شاء الله ما يتعلق بقوله الفصل الخامس في التراويح، وسنقرأ إن شاء الله كلامه في الدرس القادم ونعلق بما يحتاج إلى تعليق. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.